إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي ليلة المعراج فرض الله تعالى على نبيه والأمة الصلاة، فرضها الله تعالى من فوق سبع سماوات بدون واسطة، وكان التكليف بها من الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرة منه إليه. والصلاة اشتملت على الحكم الباهرة والمصالح الباطنة والظاهرة والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن، والقوى التي لو اجتمع حكماء العالم قاطبة واستفرغوا قواهم وأبهانهم لما أحاطوا بتفاصيل حكمها وأسرارها وغاياتها المحمودة، بل انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة وما فيها من المعارف الإلهية والحكم الربانية والعلوم النافعة والتوحيد التام والثناء على الله تعالى بأصول أسمائه وصفاته وذكر أقسام الخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم، وما في مقدمات الصلاة وشروطها من الحكم العجيبة من تطهير الأعضاء والثياب والمكان وأخذ الزينة واستقبال بيته الذي جعله إماما للناس وتفريغ القلب لله وإخلاص النية له وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني العبودية دالة على أصول الثناء وفروعه، مخرجة من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على غيره، فيقوم بقلبه الوقوف بين يدي عظيم جليل كبير أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء وأعظم من كل شيء، وتلاشت في كبريائه السماوات وما أظلت والأرض وما أقلت والعوالم كلها، وعنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، قاهر فوق عباده، ناظر إليهم، عالم بما تكن صدورهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم ولا يخفى عليه خافية من أمرهم. ثم أخذ في تسبيحه وحمده وذكره تبارك اسمه وتعالى جده وتعالى تفرده بالإلهية، ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثني عليه به من حمده وذكر ربوبيته للعالم وإحسانه إليهم ورحمته بهم وتمجيده بالملك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه ملك سواه، حين يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ويدينهم بأعمالهم، ثم إفراده بنوعي التوحيد، توحيد ربوبيته استعانة به وتوحيد إلهيته عبودية له، ثم سؤاله أفضل مسؤول وأجل مطلوب على الإطلاق، وهو هداية الصراط المستقيم الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعه وجعله صراطا موصلا لمن سلكه إليه وإلى جنته، وأنه صراط من اختصهم بنعمته بأن عرفهم الحق وجعلهم متبعين له، دون صراط أمة الغضب الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته واتباعه. فتضمن تعريف الرب والطريق الموصل إليه والغاية بعد الوصول، وتضمنت الثناء والدعاء وأشرف الغايات وهي العبودية، وأقرب الوسائل إليها وهي الاستعانة، مقدما فيها الغاية على الوسيلة والمعبود المستعان على الفعل، إذانا بالاختصاص، وأن ذلك لا يصلح إلا له سبحانه. وتضمنت ذكر الإلهية والربوبية والرحمة، فيثنى عليه ويعبد بألوهيته، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويدبر الملك، ويضل من يستحق الإضلال، ويغضب على من يستحق الغضب بربوبيته وحكمته، وينعم ويرحم، ويجود ويعفو ويغفر، ويهدي ويتوب برحمته. فلله كم في هذه السورة من أنواع المعارف والعلوم والتوحيد وحقائق الإيمان. ثم يأخذ المصلي بعد ذلك في تلاوة ربيع القلوب وشفاء الصدور ونور البصائر وحياة الأرواح، وهو كلام رب العالمين، فيحل به فيما شاء من روضات مونقات وحدائق معجبات، زاهية أزهارها، مونقة ثمارها، قد ذللت قطوفها تذليلا، وسهلت لمتناولها تسهيلا، فهو يجتني من تلك الثمار خيرا يؤمر به، وشرا ينهى عنه، وحكمة وموعظة، وتبصرة وتذكرة وعبرة، وتقريرا لحق، ودحضا لباطل، وإزالة لشبهة، وجوابا عن مسألة، وإيضاحا لمشكل، ودعوة إلى هدى، وردا عن ردى، فتنزل على القلوب نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونه، ويحل منها محل الأرواح من أبدانها. فأي نعيم وقرة عين ولذة قلب وابتهاج وسرور لا يحصل له في هذه المناجاة، والرب تعالى مستمع لكلامه جاريا على لسان عبده، ويقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، كما في حديث مسلم. ثم يعود إلى تكبير ربه عز وجل، فيجدد عهد التذكرة، كونه أكبر من كل شيء بحق عبوديته وما ينبغي أن يعامل به. ثم يركع حانيا له ظهره، خضوعا لعظمته، وتذللا لعزته، واستكانة لجبروته، مسبحا له بذكر اسمه العظيم، فنزه عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه، وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع والركوع، قد تطامن وطأطأ رأسه وطوى ظهره، وربه فوقه يشاهده ويرى خضوعه وذله ويسمع كلامه، فهو ركن تعظيم وإجلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، رواه مسلم. ثم عاد إلى حاله من القيام حامدا لربه، مثنيا عليه بأكمل محامده وأجمعها وأعمها، مثنيا عليه بأنه أهل الثناء والمجد، ومعترفا بعبوديته، شاهدا بتوحيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال والحظوظ جدودهم عنده ولو عظمت وتكاثرت. ثم يعود إلى تكبيره، ويخر له ساجدا على أشرف ما فيه وهو الوجه، فيعفره في التراب ذلًا بين يديه ومسكنةً وانكسارًا، وقد أخذ كل عضوٍ من البدن حظه من هذا الخضوع، حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع، وندب له أن يسرد معه ثيابه وشعره فلا يكف، وألا يكون بعضه محمولًا على بعض، وأن يباشر التراب بجبهته، وينال ثقل وجهه المصلى، ويكون رأسه أسفل ما فيه، تكميلًا للخضوع والتذلل لمن له العز كله والعظمة كلها. وهذا أيسر اليسير من حقه على عبده، فلو دام كذلك من حين خلق إلى أن يموت لما أدى حق ربه عليه. ثم أمر أن يسبح ربه الأعلى، فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله هو، وينزهه عن مثل هذه الحال، وأن من هو فوق كل شيء وعالٍ على كل شيء ينزه عن السفول بكل معنى، بل هو الأعلى بكل معنى من معاني العلو. ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره، كان أقرب ما يكون الرب منه في هذه الحال، فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب، وقد قال تعالى: واسجد واقترب. وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود وكالتوطئة له، فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأنا، وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه يجتهد فيه في الحمد والثناء والتمجيد، وجعل بين خضوعين، خضوع قبله وخضوع بعده، وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد كما جعل خضوع الركوع بعد ذلك. فتأمل هذا الترتيب العجيب وهذا التنقل في مراتب العبودية، كيف ينتقل من مقام الثناء على الرب بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامده، إلى منزلة خضوعه وتذلله لمن له هذا الثناء، ويستصحب في مقام خضوعه ثناءً يناسب ذلك المقام يليق به، فيذكر عظمة الرب في حال خضوعه وعلوه في حال سفوله. ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن، شرع في أشرف أحوال الإنسان، وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائماً على أحسن هيئة. ولما كان أفضل أركانه الفعلية السجود، شرع فيها بوصف التكرار، وجعل خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليها. وقد جعل الله تبارك وتعالى خاتمة ذلك ونهايته مطابقةً لافتتاح الركعة بالقرآن واختتامها بالسجود، كما في أول سورةٍ افتتح بها الوحي، فإنها بدأت بالقراءة اقرأ وختمت بالسجود فاسجد واقترب. وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد ويسأل ربه أن يغفر له ويرحمه ويرزقه ويهديه ويعافيه، وهذه الدعوات تجمع له خير دنياه وآخرته. ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة، كما شرع تكرار الأذكار والدعوات مرة بعد مرة، ليستعد بالأول لتكميل ما بعده، ويجبر بما بعده ما وقع قبله، وليشبع القلب من هذا الغذاء، وليأخذ زاده ونصيبه وافراً من الدواء ليقاومه. فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء، فإذا تناول الجائع الشديد الجوع من الغذاء لقمة أو لقمتين كان غناؤها عنه وسدها من جوعه يسيرا جدا. وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر معين من الدواء، إذا أخذ منه المريض قيراطا من ذلك لم يزل مرضه بالكلية وأزال بحسبه، فما حصل الغذاء والشفاء للقلب بمثل الصلاة، وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه. ثم لما أكمل صلاته شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده، ويثني عليه بأفضل التحيات، ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيل ومن نالته الأمة على يديه، ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله المشاركين له في هذه العبودية، ثم يشهد شهادة الحق ويتشهد بها، ثم يعود فيصلي على من علم الأمة هذا الخير ودلهم عليه. ثم شرع له أن يسأل حوائده ويدعو بما أحب ما دام بين يدي ربه مقبلا عليه، فإذا قضى ذلك أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له في الصلاة. هذا إلى ما تضمنته من الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى آخرها، فلا تجد منزلة من منازل السير إلى الله تعالى ولا مقاما من مقامات العارفين إلا وهو في ضمن الصلاة. والصلاة بها يوزن إيمان العبد ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ومقدار نصيبه منه، فإنها محل المناجاة والقربة، لا واسطة فيها بين العبد وربه، فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها إذا كان محبا، فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته ومثوله بين يديه وقد أقبل محبوبه عليه، وكان قبل ذلك معذبا بمقاسات الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم، فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إليه وأوى عنده واطمأن بذكره وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته، فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة، فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها كما يقول المبطلون الغافلون. وقال بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه، أو كما قال: فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا خلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة، فلهم فيها شأن وللنقارين شأن، يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا أتموا بهم كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه، فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. وبالجملة فمن كانت قرة عينيه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منها، ويود أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها، وإنما يسلي نفسه إذا فارقها
بأنه سيعود إليها عن قرب، فهو دائماً يثوب إليها ولا يقضي منها وطراً، فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عائل. وقد دل على مكانة الصلاة وعظم قدرها إجاب الله إياها على جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام وإخباره عن تعظيمهم إياها. وقد ورد ما يشهد لذلك ويدل عليه في مواضع كثيرة من القرآن المجيد على ما ذكر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة. فمن ذلك ما قاله الله تعالى في قصة يونس عليه الصلاة والسلام حين التقمه الحوت: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عن ابن عباس قال: من المصلين. وعن سعيد بن جبير وقتادة مثله. وذكر تعالى عن خليله إبراهيم أنه لما ذهب بإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فأسكنه بواد ليس به أنيس، دعا ربه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ولم يذكر عملا غير الصلاة. فدل ذلك أنه لا عمل أفضل من الصلاة ولا يوازيها. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وذكر من دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال تعالى في شأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال تعالى في شأن إسحاق عليه الصلاة والسلام وذريته: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام لما نهى قومه عن عبادة غير الله ونهاهم عن التطفيف في الكيل والوزن، فقالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وفي ذلك دليل على أنهم لم يكونوا يرونه يعظم شيئا من الأعمال تعظيم الصلاة. وموسى عليه الصلاة والسلام قربه الله جل وعلا نجيا وكلمه تكليما، فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عليه عبادته إقام الصلاة، ولم ينص له على فريضة سواها. فقال تبارك وتعالى مخاطبا موسى بكلماته ليس بينه وبينه ترجمان: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فدل ذلك على عظم قدر الصلاة وفضلها على سائر الأعمال، إذ لم يبدأ مناجيه وكليمه بفريضة أول منها، ثم كان من أول ما أمر به موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل بعد أن آمنوا بالصلاة. فقال جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وداود عليه الصلاة والسلام نبي الله وصفيه لما أصاب الخطيئة وأراد التوبة لم يجد لتوبته مفزعاً إلا إلى الصلاة. قال تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب. وسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام عرض الخيل بالعشي فأشغله النظر إليها عن صلاة العصر حتى تأخر وقتها، فأسف وندم، فعاقب نفسه بأن حرمها الخيل التي أشغلته حتى جاوز وقت الصلاة. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوخ والأعناق. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا، كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب. وقال تعالى في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وذكر تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام حين تكلم في المهد صبيا أنه قال: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله جل ذكره في شأن أنبياء بني إسرائيل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. وذكر جل وعلا الأنبياء نبيا فوصفهم ثم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فأخبر عن جميع الأنبياء أن مفزعهم كان إلى الصلاة، يعبدون الله ويتقربون إليه بها. ثم قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني واديا في جهنم. وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم لم يزالوا يصلون الصلاة التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، صلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين وجبت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الغداة بعدما أسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء قبلك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني وغيرهما. وللصلاة أهمية عظيمة، ومكانة عالية في دين الإسلام العظيم، فهي أحد أركان الإسلام العظيمة، بل هي أهم الأركان بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أنها من أهم أركان الإسلام، وهي في المرتبة الثانية، لأن الذي قبلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فهي إذن ركنه الأعظم بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهي عمود الدين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وقد كثرت النصوص الواردة بشأن الصلاة في الكتاب والسنة أمراً ونهياً، وترغيباً وترهيباً، وخبراً وطلباً، وقد فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع في أعلى مكان يصل إليه المخلوقون، وفرضها الله عليه في أفضل ليلة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة المعراج التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، حتى علا فوق السماء السابعة، حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء والقدر التي أشار الله إليها في قوله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويمرض صحيحا ويصح مريضا، ويميت حيا ويحيي ميتا، إلى غير ذلك من شؤونه التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. وقد فرضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة بينهما، وفرضها على العباد أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، وكونها 50 صلاة يدل على محبة الله لها وعنايته بها، وأنها عبادة تستحق أن يستغرق الإنسان معظم وقته فيها، لأنها الصلة بين الله وعباده، يجد فيها المؤمن راحة نفسه وطمأنينة قلبه، ولهذا كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو صلى المسلم 50 صلاة وكل صلاة تستغرق ربع ساعة، فسيمضي في الصلاة 12 ساعة ونصفا، فإذن لو أن الإنسان اشتغل فيها لاستوعبت من وقته أكثر. ثم جرت بين الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم مراجعات، حتى خفف الله عن عباده بلطفه ورحمته وفضله، فجعلها 5 في الفعل و50 في الميزان، وفي هذه 5 مصالح 5 وثواب 50، وهذا من نعمة الله تعالى، وليس هذا من باب جزاء الحسنة بعشر أمثالها، لأن العمل الصالح كله الحسنة فيه بعشر أمثالها، فلو كان هذا من باب الحسنة بعشر أمثالها لما كان بين الصلاة وبين العبادات الأخرى فرق، ولكن هذه 5 كأننا صلينا 50 صلاة، ولكل صلاة 10 حسنات، فتبلغ 500 حسنة في هذه الصلوات 5، والله يضاعف لمن يشاء، فهذه حسنة واحدة تعد إذا فعلت كأنها فعلت 10 مرات، فالإنسان إذا صلى الظهر مثلاً فكأنه صلاها 10 مرات، وإذا صلى العصر كأنه صلاها 10، وهكذا، فهذه هي الميزة في أنها 50 بالفعل و50 في الميزان. وقد أوجب الله فيها الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر ومن النجاسة في البدن والثوب والمكان، ليكون المصلي على أكمل حال في طهارة ظاهره وباطنه، حتى يدخل العبد في صلاته ويقف بين يدي ربه وهو طاهر القلب طاهر البدن طاهر المكان، فيجتمع فيها أي في الصلاة التطهير القلبي والتطهير البدني. فالصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال الصالحة، فسمى الله الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الصلاة تصدق عمله وقوله، وخصها الله بالذكر تمييزا لها من بين شرائع الإسلام. قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب، وتلاوته اتباعه والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين. ثم قال: وأقم الصلاة، فخصها بالذكر تمييزا لها. وقوله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، خصها بالذكر مع دخولها في جميع الخيرات وغير ذلك كثير. وقرنت الصلاة في القرآن بكثير من العبادات، من ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وغير ذلك كثير. وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصطبر عليها، فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. مع أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالاصطبار على جميع العبادات، لقوله تعالى: واصطبر لعبادته، وأوجبها الله تعالى على كل حال، ولم يعذر بها مريضاً ولا خائفاً ولا مسافراً ولا غير ذلك، بل وقع التخفيف تارةً في شروطها، وتارةً في عددها، وتارةً في أفعالها، ولم تسقط مع ثبات العقل. واشترط الله لها أكمل الأحوال من الطهارة والزينة باللباس، واستقبال القبلة مما لم يشترط في غيرها، واستعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب والجوارح واللسان، وليس ذلك لغيرها، ونهى أن يشتغل فيها بغيرها، حتى بالخطرة واللفظة، بل حتى بالفكرة. وهي دين الله الذي يدين به أهل السماوات والأرض، وهي مفتاح شرائع الأنبياء، ولم يبعث نبي إلا بالصلاة. والناس في الصلاة على مراتب خمسة: الأولى مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. المرتبة الثانية: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة، فذهب مع الوساوس والأفكار. المرتبة الثالثة من مراتب المصلين في الصلاة: من حافظ على حدودها وأركانها، وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. المرتبة الرابعة: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئاً منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإلى إكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. المرتبة الخامسة من مراتب المصلين في الصلاة: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه، ناظراً بقلبه إليه، مراقباً له، ممتلئاً من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات، وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض. وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه جل وعلا، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال: أرخوها. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة. وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب. فإن فر إلى الله وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان. فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه وكان قائما فيه بالوسوسة على أتم الوجوه، فكيف يخلص مثل هذا القلب من الوساوس والأفكار؟ نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الهدى والرشد أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد تكاثرت النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة والمحافظة عليها ترغيبًا فيها وحثًا على أدائها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ووجه فضيلتها أن الله بدأ هذه الأوصاف الحميدة في السورتين بالصلاة وختمها بالصلاة، وما ذاك إلا لفضل الصلاة على سائر الأعمال. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة فخص الصلاة من بين سائر الأعمال، وذلك دليل على فضلها أيضا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالأمر بالمحافظة على الصلاة يدل على أن لها شأنا عظيما. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة قال، فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. رواه أحمد بسند حسن. وعن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيعة، سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخرجه الطبراني في الكبير بسند صحيح لغيره. وعند مسلم بلفظ: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن أبي فاطمة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أخرجه ابن ماجه بسند جيد. ورواه أحمد مختصرًا ولفظه قال: قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فاطمة، إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. وإسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، يعني إلى أن يقيم الله الساعة. رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح. وعن مطرف قال: قعدت إلى نفر من قريش، فجاء رجل فجعل يصلي ويركع ويسجد ولا يقعد، فقلت: والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر. فقالوا: ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال: فقمت فقلت: يا عبد الله، ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر. قال: ولكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة. فقلت: من أنت؟ فقال: أبو ذر. فرجعت إلى أصحابي فقلت: جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن المخارق وهو من ثقات التابعين: فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، فذكرت ذلك له فقال: ما ألوته، أي ما قصرت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد والبزار بنحوه، وهو بمجموع طرقه حسن أو صحيح، وصححه لغيره الألباني. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه، فقال: يا ابن أخي، ما أعملك إلى هذه البلدة، أو ما جاء بك؟ قال: قلت: لا، إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال: بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يستغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. وفي رواية: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. قال الألباني حسن صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا، نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب، أي أتى بما يوجب له الجنة. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذا. أخرجه مسلم وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ورواه الحاكم إلا أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث، وقال صحيح الإسناد. وعن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، فقال: يا ابن أخي، ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، كذلك يا عقبة؟ فقال: نعم. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني وغيره. وفي حديث عمرو بن عبسة: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم. وفي حديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وفي حديث عبادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. وقال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساه غافل، فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس، والنفس مشغوفة بها ملآ منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ وهذا الأثر رواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد له: والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها، فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس من تذكرها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم في الصلاة بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله، لم تخفف هذه الصلاة عنه شيئاً من أثقاله، فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف من الصلاة وجد خفة من نفسه، وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطاً وراحةً وروحاً، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج من الصلاة، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها، فلا يزال كأنه كذلك حتى يصل إلى ربه جل وعلا. والمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها، وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان، حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل مع حقيقة الفقر لله تعالى. وحقيقة الفقر لله ألا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء، بحيث تكون كلك لله. وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر، والفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى مولاه، يجدها في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة من كل وجه وفي كل حين وحال. نسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا أجمعين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع نهجهم وسار بسنتهم إلى يوم الدين.